بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شدة المرض. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال: حدثني بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعب عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل.
قلت إن ذاك
بأن لك أجرين.
نعم.
قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر.
نعم.
باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل ذلك. قال: أجل ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقاها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر هذين البابين، أولهما في شدة المرض. شدة المرض بالنسبة للمسلم لا شك أنها تكفر من خطاياه ويتحات عنه ذنوب كثيرة وقع فيها، حتى إنه قد يمشي على الأرض كما في الرواية الأخرى وليس عليه خطيئة. وهذا يدل على الحكمة البالغة لرب العالمين حين يوجع المسلم وجعاً بالغاً، وقد يمتد به الوجع ويطول به سنين طويلة متعاقبة، وربك سبحانه وتعالى أرحم وأعلم، وذلك أنه تبارك وتعالى قد يريد به خيراً. وتقدم أنه قد يكون له منزلة، هذه المنزلة عالية في الجنة، ولديه من العبادات ما لا يوصله بعد رحمة الله، لا يوصله إلى تلك المنزلة، فليس عنده كثير صوم وكثير صلاة وكثير قراءة، فتقصر أعماله عن أن يصل معها إلى تلك المنزلة. فيقدر الله عز وجل عليه، وهو الحكيم العليم الرحيم سبحانه وتعالى، يقدر عليه هذا المرض، فيكون من آثار هذا المرض أن تتحات خطاياه وأن ترفع درجاته حتى يبلغ برحمة الله وفضله إلى تلك المنزلة. ولهذا قال: باب شدة المرض، أي من جهة بيان الفضل الذي يكون لمن اشتد عليه المرض. في حديث عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها ما رأت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مبين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. اشتداد الوجع على أخير الناس صلوات الله وسلامه عليه سببه ما ذكر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك. الوعك من آثار شدة المرض وما يكابده المريض، يوعك وعكا شديدا، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. ثم قال ابن مسعود: إن ذاك بأن لك أجرين، يعني السبب في كون الوعك يصيبك هذه الإصابة بأنك أجرك مضاعف. قال: أجل، اللهم صل وسلم عليه، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. فكما أن الشجر لها ورق يتحات ويسقط ييبس ويكون من آثار حركة الريح ونحوه أن تسقط هذه الأوراق، فكذلك السيئات بالنسبة للمؤمن فإنها بحمد الله عز وجل ومنته تتحات عن المسلم كما يتحات ورق الشجر. الباب الذي بعده مضمونه قريب منه، يبين أن شدة المرض أبلغ ما تكون أن شدة البلاء أبلغ ما تكون للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. إذا كان الأمر كذلك فإن من بعد الأنبياء في الدرجة سيكون البلاء عليهم أيضا شديدا، لهذا قال: باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وفي اللفظ في الباب الآخر: ثم الأول فالأول، ويبينه الحديث الآخر: أشد الناس بلاء الأنبياء، فسئل ثم من؟ قال العلماء، فسئل ثم من؟ قال الصالحون. وفي اللفظ الآخر: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلباً اشتد عليه البلاء. وهذا يدل على عكس ما يتوهمه الناس. الناس العامة إذا اشتد بأحد البلاء والوجع وطال عليه الأمد قالوا: هذا لولا أنه قد أتى منكراً عظيماً يعلمه الله منه ما عذبه الله عز وجل هذا العذاب كل هذه السنين وهو في هذا الألم. هذا عكس ما تدل عليه النصوص، ومن الجهل العظيم. فإن المؤمن ولله الحمد على خير، فإذا أصيب في نفسه أو ماله أو أهله فإنه ولله الحمد تكفر عنه خطاياه، ودلت عليه هذه الأحاديث. ثم يقال: ليس هذا فقط، بل إن البلاء كلما كانت درجة المؤمن عالية فإنه يشتد عليه، ولهذا قال: أشد الناس بلاء الأنبياء. قيل: ثم من؟ قال العلماء، لأنه ليس أحد يفضل العلماء بعد الأنبياء، والعلم أفضل الأعمال كما بيّن أهل العلم، أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل هو العلم، وهو أفضل حتى من الجهاد على الصحيح، وأفضل من جميع الأعمال. لهذا العالم قد يشتد عليه البلاء، والبلاء أنواع، تارة يكون في نفسه، وتارة، وهذه من العجائب، بأن يبتلى بمذمة الناس له وسبهم له وإساءتهم الظن به وكثرة الشائعات الخبيثة والمغرضة عنه، والله يعلم منه سلامته من هذا كله. وهذا أمر شديد، حتى لو لم يكن بلاء في الجسد، لكن كونه يزرع للإنسان هذه البغضاء المتعمدة وهذا التشويه المتعمد كما يقع لبعض أهل العلم ويسعى في الوقيعة فيهم، لا شك أن هذا شديد على النفس، لكن العالم يعلم أن هذا داخل في البلاء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أشد الناس بلاء قال الأنبياء، قيل ثم من؟ قال العلماء، معناه أن العالم قد يصيبه مثل هذا، مع أن العالم أثره على الأمة أثر عظيم جدا، فأثر العالم على الأمة أثر كبير جدا بإصلاح عقيدتها وكثرة الفتاوى. لو تتأمل العالم قد يفتي في حياته مئات الآلاف من الفتاوى، مئات الآلاف من الفتاوى. مر في كلام لشيخ الإسلام في المنهاج، أو في أظنه في المنهاج، تكلم رحمه الله تعالى عن بعض مسائل العلم، قال: وهذا يعرفه من يفتي في اليوم 200 أو 300 فتوى. يعني العالم قد يفتي في اليوم 300 فتوى، ولهذا يتضح هذا في مواسم مثل رمضان ومثل الحج ومثل الأحوال، تجد العالم يستفتى دائما في بيته وفي موضع عمله وفي مسجده، فيفتي مئات الفتاوى يبحث فيها عن ما يرضي الله عز وجل ويكون أثره على الأمة. ولهذا يتبين أثر العالم إذا مات، وأنه ثلمة لا تسد، لأن العالم كان يعظ الناس ويوجه الناس ويفتي الناس ويحذر الناس من الباطل ويرد على الشبه، فإذا مات صار مكانه لا يكاد يسد. فالحاصل أن البلاء بأنواعه، سواء في جسد الإنسان أو في ماله أو في أحبته وأهله أو في أمنه أو في سمعته، بأن يكون عند الله بالمقام العالي الذي يذكره الله تعالى عند ملأ من الملائكة خير من الناس، ومع ذلك تشوه سمعته ويكذب عليه. وسمعنا يعني أسئلة تأتي لمشايخنا رحمة الله تعالى عليهم كالشيخ عبد العزيز وغيره، من يقول: أنا أرجو أن تبيحني فقد قلت فيك وقلت وقلت. هو عالم من العلماء، ما الذي يحملك على أن تأخذ بهذا النصيب السيء من تشويه سمعة العالم وسبه والسعي في الحط عليه؟ وكان رحمه الله تعالى يقول أباحك الله حلك الله رحمة الله تعالى عليه، لأن العالم يعلم أن مثل هذه الأمور أنها من البلاء من جهة، وأن كثيرا من هؤلاء الذين يخوضون فيما لا يعلمون، وأيضا كثير منهم يحمله على الكلام للأسف، يحمله في نظره الغيرة على الدين والحدب عليه، وأنه كان ينبغي أن يفعل العالم كذا، وكان ينبغي أن يتخذ من المواقف كذا وكذا. العالم يعلم أن هؤلاء في أحيان غير قليلة ولا سيما بالذات من الشباب كثير منهم يكون فيما يظهر الله أعلم طيب النية وصالح القصد، ولكن لا يفقه ولا يعي أبعاد ما يطلب من العالم أن يعمله، كان يجب أن يتخذ كذا وكان يجب أن يقول كذا. فالحاصل أن هذا من الابتلاء، وهو ابتلاء شديد الحقيقة، ابتلاء شديد الغاية، لا سيما إذا كان معه تشويه على مستوى عام واستعمل في ذلك الإعلام وغيره، كما حصل لشيخنا بن باز رحمه الله وغيره، فقد تظاهرت وسائل إعلام كافرة وفاجرة ومجموعة من أهل الباطل على نقل كلام عنه لم يقله رحمه الله تعالى، وشوه تشويها شديدا كالزعم بأنه رحمه الله كان يكفر من يحتفلون بالمولد ويرى أنهم كفار، حتى إنه بكى رحمة الله تعالى عليه حين جاوب عن هذه المسألة و استعظم يعني أن يقال هذا. وكان المقصود من قبل أعداء الله سواء في الإذاعة العفنة المسمات بهيئة الإذاعة البريطانية أو غير هذه الإذاعة التي وضعت أصلاً من قبل المحتل الإنجليزي للعبث بأفكار الناس وتوجيههم، لأن من الإعلام الموجه الذي يهدف إلى تغيير أوضاع الناس، إضافة لمجموعة من المخرفين والصوفية والروافض، فتواطؤوا على أن ينقلوا عنه رحمه الله هذه الفتوى مع أنه ما قالها رحمة الله تعالى عليه. فكان المقصود أن تشوه سمعته، وأمثال هذا كثير كثير، شوهت سمعة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وابن القيم وابن أبي العز رحمهم الله وعدد كبير من أهل العلم. الحاصل أن هذا كله داخل في البلاء، ولهذا هذه الرواية لها شأن. لما سئل عن أشد الناس بلاء قال الأنبياء، قال ثم من؟ قال العلماء. قال ثم من؟ قال الصالحون. أن ذلك أن العالم يتوجه له من البلاء شيء شديد أشد مما يتوجه للصالحين. في حديث ابن مسعود أنه حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوعك هذا الوعك الشديد قال ذلك بأن لك أجرين، قال عليه الصلاة والسلام أجل ذلك كذلك، يعني هذا السبب في شدة وعك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما من مسلم عليه الصلاة والسلام يصيبه أذى شوكة فما فوقها. الشوكة بالنسبة إلى غيرها مما قد ينزف معه الجسد مثل حوادث السيارات ونحوها الشوكة يسيرة، لكن لو يصيب المسلم أدنى شوكة حتى لو كان وخزا يسيرا ولم ينشأ عنه دم أو نحوه، لأن أيضا حتى وخز الشوكة متفاوت، وموقعها أيضا في الوخز قد يكون مثلا في العين أو نحوه يكون شديدا، وقد يكون في القدم في بعض الأحيان فيكون أمرها يسيرا. أما مثلا مثل شوك النخل ونحوه قد يصيب العين مثلا أو قد يصيب الوجه فيكون أشد مما يوطأ بالقدم. فعلى كل حال سواء كان وخز الشوكة يسيرا أو أقوى من ذلك فما فوقها، يعني من أنواع البلاء. إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، والحمد لله. هذا يدل أيضا على جانب من حكمة الله البالغة في هذه الأمراض وفي هذه الأوجاع التي تصيب المسلمين وهم عباد الله وأولياؤه تبارك وتعالى، لكن لله في ذلك أبلغ الحكم ولا يتهم رب العالمين في قضائه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وجوب عيادة المريض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. قال: وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير، نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق، وعن القسي
والميثرة،
وعن القسي والميثرة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام.
جزم رحمه الله بوجوب عيادة المريض، قال: باب وجوب عيادة المريض. وعيادة المريض في الحديث من أهل العلم من يقول إنها على سبيل الوجوب وهو اختيار البخاري هنا كما جزم، ومن أهل العلم من يقول إنها ليست على سبيل الوجوب، لكن البخاري رحمه الله رأى أنها تجب، والمريض يتفاوت أيضا من حوله، فالمريض له أقارب، زيارة المريض عيادة المريض من جهة القريب لا شك أنها ليست كغيرها، فقريبك إذا مرض كعم أو خال أو ابن عم أو ابن خال نحو ذلك، فالعتب عليك في عدم عيادته أشد من العتب على عيادة مريض آخر، نظرا لما في عيادته من صلة رحمه ولما في عيادته من هو بحاجة يتطلع دائما إلى أقاربه وأمثاله، وعتبه على أقاربه أشد من عتبه إذا لم يزوروه على غيرهم. فلهذا كأن البخاري رحمه الله رأى أن عيادة المريض على سبيل الوجوب. وقلنا إن من أهل العلم رحمهم الله من يرى، وكثير من أهل العلم يرى أن ذلك على سبيل السنية، لكن مثل ما قلنا غير المعقول أن يمرض أبوك ولا تعوده، هذا أمر لا يكاد يتصور من عاقل، أو تمرض أمك أو أخوك ولا تعودهم، وهكذا القريب كالخال والعم وأبناء الخال وأبناء العم مثل ما ذكرنا. الحاصل أن المريض يتفاوت، أيضا الجار إذا كان المريض جارا الأمر في الجار ليس كغيره ممن تعرفه معرفة بعيدة وربما لا تلتقي به إلا يعني ربما في السنوات، يختلف الحال. على كل حال عيادة المريض خير كلها وفيها فضائل عظيمة جدا، لكن الكلام هل تصل إلى حد الوجوب أو لا تصل إلى حد الوجوب. البخاري اختار الوجوب واستدل على هذا بالحديثين، قال صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع، لأن الجائع إذا لم يطعم يتضرر ضررا بالغا قد يصل إلى حد وفاته، وعود المريض، فأخذ من قوله عود المريض الوجوب، من جهة أن لفظ الفعل هو الأمر، والأمر الأصل أنه يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف. وفك العاني، والعاني هو الأسير الذي يأسره الكفار، فإنه ينبغي أن يسعى بكل ما أمكن إلى أن يفك، وسواء فك بمال أو فك بأن يفادى بأسير آخر من الكفار فيقال أطلقوا أسيرنا ونطلق أسيركم، أو أن يعطوا مالا ولا يبقى المسلم بيد الكفار يهينونه ويذلونه ويمنعونه من الصلاة، وربما أطعموه لحم الخنزير ونحو ذلك لأنه في أيديهم. فيجب السعي في فكاك العاني سواء بمال أو غيره، ولا يترك مع القدرة، مع القدرة لا يترك بيد الكفار. الحديث الذي بعد حديث البراء رضي الله عنه ابن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وتقدم الحديث في النهي عن خاتم الذهب ولبس الحرير أي للرجال، هذا المقصود، وإلا النساء يحل لهن لبس الذهب ويحل لهن لبس الحرير، وهكذا أنواع مما يدخل في هذه المنهيات، ويكلها داخلة في أنواع من الملابس ونحوها ما يستعمل كالديباج والاستبرق، وهكذا نهى عن القسي والميثرة. قال وأمرنا، وهذا وجه أيضا استدلال البخاري، قال وأمرنا يعني بصيغة الأمر أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. قال أمرنا بهذه الثلاث، ومنها عيادة المريض وهو الشاهد الباب، وهكذا اتباع الجنائز وإفشاء السلام. معلوم أن اتباع الجنائز قد لا يصل إلى في الوجوب، لأن أصل صلاة الجنازة فرض كفاية، فكيف باتباع الجنازة من باب أولى، وذلك أنه لو وجبت على كل المسلمين، لو وجب على كل المسلمين اتباع أي جنازة لكان معنى ذلك مثل اليوم أنه يجب أن تتبع الجنائز كل يوم، وأن ترى الموتى يموتون يوميا ما في هذا شك، خاصة في المدن الكبار، فمعنى ذلك أنه يجب مثلا على أهل هذا البلد وهم بالملايين أن يتبعوا جنازة كل من يموت، يعني تمتلئ بهم المساجد والطرقات مثلا في الظهر والعصر إذا صلي عليه، أو حتى صلي عليه في الليل يلزمهم، وهذا لا يكاد يقال به، لأن الأصل في الجنازة الصلاة عليه أنها فرض كفاية، بحيث يصلي بعض المسلمين، فإذا فعل ذلك بعض المسلمين سقط الإثم عن البقية. على كل حال هي متفاوتة في الدرجة، فعيادة المريض فيها أهمية ولها ما ذكرنا، ولهذا اختار البخاري رحمه الله الوجوب، وهكذا إفشاء السلام بين المسلمين إن هذا من حق المسلم ومن حقوق المسلم، وأيضا فيه الكلام السابق، لأن بعض أهل العلم يقول هذا البدء بالسلام ما حكمه؟ ظاهر الحديث بجعله حقا هو الوجوب، لكن عند كثير من أهل العلم أن إلقاء السلام يختلف عن رده، فرده واجب متحتم، لا يحل أن يسلم عليك أخوك المسلم ولا ترد، ما يجوز. لكن هل يجب أن يبدأ بالسلام؟ على الخلاف، لأن من قال إن من أخذ من قوله حق المسلم على المسلم ست ومن إذا لقيته فسلم عليه، يقول هذا حق، والحق إذا لم تؤديه تكون قد فرطت في واجب. ومنهم من يقول لا، إن هذا لا يلزم منه الوجوب. أما الرد فلا يحل لأحد يسلم عليه ألا يرد، رد السلام واجب لا يحل. والمشهور عند أهل العلم أن البدء بالسلام على سبيل السنية وليس على سبيل الوجوب، ولكن لا شك في فضله، إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، شأن السلام عظيم. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام، انظر الآن أثر السلام. إذا دخلت إلى إنسان مثلا في دكانه أو في مكتبه أو غيره، فقلت مثلا لصاحب الدكان بكم هذه السلعة، بهذه الطريقة، لا شك أن هذا الأسلوب أسلوب فيه جفاء. لكن لو قلت السلام عليكم ورفع رأسه وقال وعليكم السلام ثم قلت بكم هذه السلعة، تجد أن كلامه يختلف، وتجد أن اتجاهه لك يختلف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على أمر، على شيء إذا فعلتمه تحاببتم؟ أفشوا السلام. وأن تلاحظ هذا بنفسك، إذا مر إنسان فقال لك السلام عليكم، تجد أن أثر هذا عليك شديد، وتجد أنه توجب عليك أن ترد، بخلاف ما إذا مر ونظر إليك هكذا وتجاوزك، تشعر بشيء من الجفاء من هذا الشخص. ما الذي يحمل على أن لا يسلم كأني غير مسلم وهو يراني وأنا أراه هكذا؟ على كل حال، على الخلاف، من أهل العلم من يقول إنه على سبيل الوجوب، أعني إلقاء السلام، ومنهم من يقول إنه على سبيل السنية. لكن الرد واجب، ليس لك أن تترك الرد على أخيك المسلم وقد سمعته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عيادة المغمى عليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
هل يعاد المغمى عليه؟ المغمى عليه أصلا لا يدري بك، هل يعاد أو لا يعاد؟ كثر في هذه الآونة، نسأل الله يعافينا وإياكم، الذين يدخلون في غيبوبة، وربما تطاولت بهم الغيبوبة بالأشهر بل ربما بالسنين، ثم قد يفيقون بإذن الله عز وجل إذا كتب الله لهم حياة، وقد يستمر الواحد منهم في الغيبوبة إلى أن يموت. هل يعاد الذي في الغيبوبة أو لا يعاد؟ البخاري استنبط أنه يعاد وإن لم يدري بالذي زاره من حديث جابر هذا، فيه قال مرضه مرضا، في بعض الروايات أنه ذكر أن هذا المرض اشتد به حتى أنه أشفى على الموت، قال فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي. هذا الشاهد أنهما لما دخل عليه وجداه مغمى عليه، فيؤخذ منه أن المغمى عليه لا مانع أن يزار. ما فائدة زيارة المغمى عليه وهو لا يدري؟ قد يفيق، مثل ما حصل لجابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه مغمى عليه توضأ صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه، يعني الماء الذي توضأ به عليه، فأفاق. الأمر الآخر، قد ترقيه وينفع الله برقيتك، تدعو له قد يقبل الله دعوتك. أيضا أثر هذه الزيارة على أهله كبير، لأن أهله يعلمون أنك أتيت إليه وهو بهذا الحال وواسيتهم، وفي هذا جبر لا شك لخواطرهم، ولا سيما إذا تطاول المرض، فأثر هذا كبير جدا، وما يزيد المسلمين فيما بينهم محبة، والشرع يتشوف إلى ما فيه نشر المحبة بين المسلمين وجعل القلوب تتآلف، فكل هذا فيه هذه الفوائد. فلما صب على جابر وضوءه، الوضوء بفتح الواو هو الماء، والوضوء بضم الماء بضم الواو هو العمل نفسه، من غسلك ليديك و غسلك لوجهك ويديك ثم مسح رأسك، هذا يسمى الوضوء، العمل نفسه. والوضوء بالفتح هو الماء، وهكذا الغسل، الغسل بالضم هو عملك إذا اغتسلت، فبدأت برأسك بشق رأسك الأيمن ثم شقه الأيمن، ثم بدأت بالشق الأيمن من جسدك ثم الشق الأيسر من جسدك، هذا يسمى غسل. غسل مثلا غسل الجنابة بضم الغين. أما الغسل فهو الماء الذي تغسل به، تغتسل به. فالفرق في الوضوء والوضوء والغسل، والغسل على والغسل على ما ذكرنا. فأفاق، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سأل مباشرة: كيف أصنع في مالي؟ لأنه رضي الله عنه أراد أن ينظر وخشي أن يموت، ماذا يفعل في المال؟ كيف أقضي في مالي؟ ولم يكن له إلا أخوات رضي الله عنه في ذاك الوقت. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت آية الميراث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل من يسرع من الريح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. قال: وحدثنا محمد قال أخبرنا مخلد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة.
الذين يصرعون إما أن يصرعوا بسبب صرع الجن، وإما أن يصرع لسبب آخر من أخلاط رديئة تكون في الجسد وأمور جسدية يترتب عليها ويكون من آثارها الصرع. هذا الحديث في هذه المرأة رضي الله عنها تصرع من الجن، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ما قالت. ابن عباس رضي الله عنهما شهد لها بالجنة بالتعيين، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها بهذا الأمر وخيرها بين أن تصبر ويكون لها الجنة وبين أن يدعو الله لها فتشفى، فاختارت الجنة وتتحمل ما يكتب الله عز وجل في هذه الدنيا من مما يحصل لها إلى أن يشفيها الله. قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. يتمنى الإنسان يرى له إنسان من أهل الجنة قد جزم له بالجنة؟ قال: هذه المرأة السوداء التي ربما إذا رأى أحد احتقرها، يقول: لكن انظر، هذه امرأة سوداء نالت الجنة، تمشي على الأرض وهي من أهل الجنة. وهذا يدل على أن الشهادة للمعين بالجنة أو بالشهادة أنه شهيد أنه لا يجوز إلا بنص. ابن عباس قال: تعال كأن سيتحفه إتحافا، يقول: تريد أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ تعال انظر، هذه المرأة السوداء ما خبرها؟ أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع، ذكرت شيئين اثنين، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. ظاهر طلبها أنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها أن تسلم من الصرع نفسه، من الصرع نفسه. وإذا سلمت من الصرع سلمت من التكشف، وهي امرأة لا تريد أن تبدو عورتها من آثار الصرع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. أنت بين خيارين، إن دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها رب العالمين عوفيت، وإن صبرت على هذا البلاء الذي ابتليت به فإن لها الجنة. فقالت: أصبر. تصبر أياما وساعات ومددا محددة يكتبها الله عز وجل لها إلى أن يكتب الله لها العافية. ثم قالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. وهذا من فهمها وعلمها، علمت أن دعاء الله لها ألا تتكشف لا يصادم عدم الدعاء لها بأن تشفى من الصرع، لأن تكشفها شيء وصرعها شيء آخر. فقالت: فادعوا الله لي ألا أتكشف، يعني إذا سقطت من أثار الصرع قد يبدو شيء من جسدها. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا صرعت ألا تتكشف، فدعا لها صلى الله عليه وسلم فصارت إذا صرعت لا تتكشف. هذه المرأة جاء في الخبر عن عطاء أن اسمها أم زفر، وكانت امرأة طويلة على ستر الكعبة. جاء في بعض الروايات أنها إذا شعرت بالمس أو نحوه اتجهت نحو الكعبة، وهذا يدل على أن هؤلاء الذين يصابون بالصرع وتسلط الجن أنهم لهم أجر عظيم عند الله عز وجل، لأن هذا العدو الخبيث الذي يبتلي هذا المسلم أو المسلمة وقد يستمر فترات متطاولة ويؤذيه وينكد عليه عيشه ونومه وحياته، لا شك أنه في بلاء عظيم، فيرجى له بإذن الله تعالى ثواب بالغ. لكن لا ينفي هذا التماس السبب بالرقية وسؤال الله العافية والدعاء، لا يمنع هذا أبدا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، اعرضوا علي رقاكم. من استطاع أن ينفع أخاه يعني برقية فلينفعه، اقرأ على أخيك لعل الله عز وجل أن ينفعه ويعافى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يرقي بنفسه صلى الله عليه وسلم، فهذه المرأة خيرها صلى الله عليه وسلم هذا. ولهذا قال بعض أهل العلم إن في هذا دلالة على أن الصبر على البلاء أنه لمن علم من نفسه أنه يصبر ويتحمل ويحتسب الأجر ولا يتسخط ولا يشكو، إذا كان بهذا المقام أنه أفضل. الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: ظاهر الأدلة الأخرى الكثيرة أن العلاج أفضل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تتداووا بحرام، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات، الحديث. قال: كل هذا يدل على فضل العلاج. وذكر أن هذا قد يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يخبر بما أخبر به عليه الصلاة والسلام، لكن آخرون أيضا من أهل العلم قالوا إن الذي يجزم لأنه سيتحمل وسيحتسب وسيصبر لله عز وجل ولن يتسخط، أما أن يقول إني لن أعالج ويبدأ يتسخط ما يصلح هذا، لكن إذا ضبط من نفسه أنه سيصبر وسيحتسب الأجر عند الله، فمن أهل العلم أن يقول إنه أفضل. ومنهم وشيخنا عبد العزيز وأهل العلم آخرون من أهل العلم يقولون بل العلاج أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عالج من بعض الأمراض التي أتته وحث الأمة على العلاج وقال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فمن هنا قال إن العلاج أفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل من ذهب بصره. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فعوضته منهما الجنة يريد عينيه تابعه أشعث.
فصبر وش عندك؟ فصبر إذا ابتليت عبدي.
نعم. فصبر عوضته منهما الجنة.
نعم، بدون فاء.
نعم. جزاك الله خير. يريد عينيه تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث فضل من عمي، وهو المراد بقوله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني عينيه، وسميتا بالحبيبتين لشدة حب الإنسان لهما، فالإنسان يحب عينيه وأن تسلما، يرى بهما ما ينتفع به ويبعد عما يضره، فإذا فقد عينيه يكون فقد شيئا، يكون قد فقد حبيبتين شديدتي الحب إلى قلبه. قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر، هذا هو محل الشرط، أن يصبر ولا يتسخط ولا يتجزع ولا يتهم رب العالمين في قضائه، لكن يصبر ويحتسب إذا علم أن هذا من رب العالمين وأنه قدره، صبر لأجل الله عز وجل، يكون عوضه منهما الجنة وهي أعظم العوض. والعمى إذا أصاب الإنسان واحتسبه قد يمكث في الدنيا أياما أو أشهرا أو سنين، ثم إذا انتقل إلى الدار الآخرة وإذا بالجزاء، هذا الجزاء العظيم هو الجنة. نعم، الإنسان يسأل الله تعالى أن يمتعه بسمعه وبصره وبقواته وبما آتاه سبحانه وتعالى وأن يستعمله في طاعته، لكن إذا ابتلي وصبر فإن الله تعالى يجعل من ذلك عوضا الجنة. وهذا كله يدل على عظم شأن الصبر والاحتساب وتحمل ما يجريه الله عز وجل من هذه الأقدار، والدار هذه ليست دار راحة ودار متعة، هذه دار ابتلاء. إذا أصيب الإنسان بمثل هذه الأمور فإنه يسأل الله تعالى المعونة على تحمل ذلك واحتساب الأجر، لعل الله تعالى أن يرتب عليه هذا الجزاء العظيم. وقد تقدم أنه جاء في بعض الروايات أن الناس إذا رأوا ما يكون في القيامة، إذا رأوا ما يكون لأهل البلاء من الرفعة وما أكرمهم الله تعالى به من التعويض العظيم في الآخرة على ما أصابهم من هذا البلاء، أن الناس يتمنون أنهم كانوا يقرضون بالمقاريض في الدنيا، تقطع أجسادهم تقطيعا، لأنهم رأوا عاقبة البلاء الذي أصاب من ابتلوا في الدنيا، ورأوا الرفعة في القيامة، والرفعة في القيامة لا يعدلها شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عيادة النساء الرجال. وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار، قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت فدخلت عليهما، قلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
هذا الباب فيه بيان هل يجوز أن تعود النساء الرجال؟ النساء تعود النساء لا إشكال، الرجال يعودون الرجال لا إشكال، لكن هل يصلح أن تعود امرأة رجلا لأنه مريض؟ لا شك أن في هذا تفصيلا. أما مع وجود الفتنة فلا يحل هذا بتاتا، لا في شكل عيادة ولا في شكل قرابة ولا في أي شكل من الأشكال، إذا وجدت الفتنة فلا يحل هذا. مثال: شاب في العشرين تزوره شابة في مثل عمره، هل يصلح هذا؟ فتنة فيه بينة. إذا كان أهل العلم يقولون، يختار بعض أهل العلم أن المرأة الشابة إذا ألقت السلام وخشي الإنسان من الفتنة ألا يرد عليها، وإذا مات لها قريب فالأولى ألا يعزي البنت الشابة خشية الفتنة، مع أن موضع العزاء كما تعلم موضع حزن، والفتنة في حال العزاء أبعد منها من الفتنة في غيرها. فإذا كان الأمر على هذا النحو فلا شك أنه تمنع العيادة التي قد يترتب عليها أن تزور هذه الشابة التي قد يكون عندها ما عندها من الطيش، هذا الشاب أيضا قد يترتب على هذا محذور وأمور لا تحمد عقبها. لكن لو امرأة كبيرة في السن زارت رجلا بدون خلوة، قطعا بدون خلوة ما يصلح الخلوة، زار رجل من جيرانها قالوا: جاركم فلان مريض، قالت: سأذهب وأزوره، هل يصح هذا؟ ما في إشكال، ما في مانع، لأن الفتنة غير موجودة، امرأة كبيرة في سنها تزور رجلا على حال من التستر وعلى حال من انتفاء الخلوة، فما في هذا إشكال. ولهذا هذه المسألة محل تفصيل. فعيادة النساء الرجال إذا خيفت الفتنة فلا تصلح، وإذا لم تخف الفتنة فلا تصلح، بل الحقيقة أنه يتصور أن يعود الرجل المرأة، يعني لو أن امرأة كبيرة في السن قد تكون في الثمانين من جيرانك أو من قراباتك وليست من محارمك، وقلت: سأقف على جارتي هذه وعندها أبناؤها وأخوتها وأسلم عليها وأذكرها بالصبر والاحتساب، امرأة في الثمانين من يطمع فيها؟ ما في هذا إشكال. لماذا؟ لأن الخلوة غير موجودة والفتنة غير متحققة. أما أن تزور الشابات الشباب لا يصلح هذا نهائيا، لا باسم قرابة ولا باسم جيرة ولا باسم زمالة ولا بأي اسم نهائيا، لأنه يخشى من عواقب ذلك. فالحاصل أن الضابط في هذه المسألة السلامة من الفتنة، والفتنة كبيرة جدا بين الشباب والشابات، ولهذا قلنا إن بعض أهل العلم يختار أن لا ترد عليها السلام لا هجرا لها، ولكن خشية أن يترتب على هذا السلام ما لا تحمد عقبة، بل حتى تعزيتها في أبيها أو في أخيها وهي شابة. يختار بعض أهل العلم أن لا تعزى إذا كانت شابة، قال بخلاف ما إذا كانت امرأة مكتهلة كبيرة. المرأة الكبيرة ما في إشكال أنك تعزيها إذا لم يكن هناك قطعا خلوة، ما في هذا إشكال. ضابط المسألة أن لا يوجد فتنة. ولهذا زاد عادت أم الدرداء، أم الدرداء عندنا اثنتان، أم الدرداء زوج أبي الدرداء رضي الله عنه، له زوجة ماتت في زمن عثمان، هي أم الدرداء رضي الله عن الجميع وهي صحابية، تزوج بعدها زوجة أخرى اسمها أيضا أم الدرداء وهي هجيمة وهي تابعية وليس صحابية، وهي التي في الغالب ينقل عنها العلم، يقال قالت أم الدرداء وذكرت أم الدرداء، هي هذه التابعية رضي الله عنها. زارت رجلا من الأنصار، عادت رجلا من الأنصار في المسجد كما في الرواية الأخرى، تعود رجلا من الأنصار في المسجد، لأن يعني بعض الأحيان يكون المريض في المسجد كما كان سعد رضي الله عنه، سعد بن معاذ رضي الله عنه كان في المسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في المسجد لما أصيب ليكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما في هذا إشكال، في المسجد على حال من الظهور أمام الناس جميعا، أو حتى لو زارته وهي امرأة متسترة، ومثل ما قلنا ليست المسألة مسألة شباب وشابات، وعنده بناته أو زوجاته وسلمت عليه ودعت الله تعالى له مع الستر، ما في هذا إشكال، لأن هذا مرور تمر مرورا، كيف أنت يا أبا فلان طهور لا بأس شفاك الله، ما في هذا إشكال، ما في هذا أي إشكال، إنما الإشكال كما قلنا إذا وجدت فتنة. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها استدل به على المسألة أيضا، لما قدم المهاجرون النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون رضي الله عنهم المدينة، كانت المدينة وبيئة فيها وباء، وكان يضرب بها المثل في الحمى فيقال حمى يثرب، فأصيب عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ووعك أبو بكر رضي الله عنه الوعك من الحمى، وهكذا أيضا بلال. فكانت عائشة رضي الله عنها تسأل أباها وتسأل أخاها كيف تجدك، يعني كيف أنت كيف حالك الآن، فكان بلال إذا اشتدت عليه الحمى واشتد عليه المرض كأنه يعني من شدة آثار المرض كأنه يفقد وعيه، فيبدأ يقول أبو بكر رضي الله عنه يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. بلال إذا أقلعت عنه يعني خفت عنه الحمى يتذكر مكة وشوقه إليها، فلهذا يذكر هذين البيتين: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة في جهات مكة، وهل تبدو لي شامة وطفين، كل هذه في مكة، فكان يتذكر مكة. فجاءت عائشة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، الذي حمل على هذا هو حبه لمكة، فسأل الله أن يحبب المدينة إلى الأنصار مثل حبهم إلى مكة بل أو أشد من مكة، وصححها يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أن يزيل الله تعالى عنها الحمى وأن ينقلها فتكون في الجحفة، وكذلك كان، فإن الحمى نقلت من المدينة والله على كل شيء قدير وصارت في الجحفة، ولهذا الجحفة صارت وبيئة وانتقل الوباء إليها. هذا الحديث الحقيقة أنه قبل نزول الحجاب، هذا الحديث قبل نزول الحجاب، لأن الحجاب نزل في العام الخامس، وأول ما قدموا معناه في بداية الهجرة السنة الأولى، فالحديث هذا استدل به البخاري على سبيل العموم، ولهذا بعض أهل العلم قال إنه قبل الحجاب، لكن مثل ما ذكرنا إن الزيارة عيادة المريض من قبل امرأة إذا بعدت الفتنة، لأن ما في اختلاط، عندنا في فرق كبير بين الاختلاط وبين الشيء العارض، يعني أنت الآن حين تذهب وتمشي في السوق وتمر بك امرأة، أنت ماشي وهي ماشية، هل هذا يسمى اختلاطا؟ لا يسمى هذا اختلاطا، لأن هذا أمر عارض، ليس هذا الاختلاط المنهي عنه، كونك تمر في طريق وهي في طريق هذا ما يسمى اختلاطا، إما يكون اختلاط مثل ما يحدث في مواقع الدراسة ومواقع العمل لما فيه من الفتنة العظيمة جدا بين التقاء الرجال والنساء، أما أن تمر المرأة مرورا عارضا كما تمر مثلا على صاحب الدكان أو صاحب المخبز وتطلب حاجتها في ستر وبعد عن الريبة وتأخذ حاجتها وتمضي، هذا ما فيه إشكال ولا يسمى هذا الاختلاط المنهي عنه، لأن هذا أمر عارض، مجرد أمر عارض. أما أن يقعدوا في أماكن ويدرسوا الساعات الطوال ويجلس الموظف مع الموظف، لا شك أن هذا اختلاط محرم ولا يجوز، وأن الفتنة به شديدة مؤكدة. فيختلف الحال بين امرأة تزور زيارة عارضة وتمضي وبين اختلاط مستديم مستمر. بارك الله فيك
شيخ. الفرق بين الضابط في القواعد الضابط في المرأة الكبيرة أو القواعد من النساء؟
الفتنة والقواعد من النساء اللاتي
لا يرجون
لا يرجون نكاحا، هذه القاعدة هي التي لا ترجو نكاحا. لا تتصور أن أحد يأتي ليخطبها، مستبعد هذا الأمر تماما. هذه لا بأس حتى أن تبدي وجهها، وهذا المراد بقوله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أي وضع للثياب محدد، يجب أن تستر جسدها، ما في هذا إشكال. لكن ماذا تضع؟ تضع مثلا الخمار، قد تكون امرأة كبيرة جدا في السن وقد يكهلها ويتعبها أن تغطي وجهها، وقد يكون حتى عندها ضيق في التنفس، فلا بأس أنها تبدي وجهها. وإذا رأى أحد، لا أحد في الغالب يعني ينشأ من رؤيته لها شيء من الفتنة. ولهذا قال تعالى اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. مع ذلك لأنه يمكن يحدث وإن كان على سبيل الندرة والقلة أن يفتن أحد بها، لكن الغالب هو هذا. كبيرة السن هذه لا إشكال، أن تلاحظ هذا في حياتك، أن تجد في الصعوبة أنك تجد امرأة في عمر جدتك أن تلقي عليها السلام وتسألها عن حالها وعن حال أبنائها وأحفادها، هل تجد، هل في عاقل يجد من امرأة في الثمانين وفي التسعين يجد شيئا من الشهوة نحوها؟ غير متصور، ما في عاقل يتصور هذا منه. الحاصل أنه إذا وجدت الفتنة يسد الباب تماما. نعم.